إذا قرأناه فاتبع قرآنه. يقول إبراهيم بن حبيب بن الشهيد: قال لي أبي، طبعا هو سمي بابن الشهيد لأن جده الأعلى هو حنظلة الذي قتل في غزوة أحد وغسلته الملائكة فعرف بشهيد أحد، قال: يا بني ائتِ الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث. نرى اليوم بعض طلبة العلم لو تسأله كم عمر طلبك للعلم يقول: أشهر، سنة، سنوات، ثم يصدمك أنه يدخل في مسائل لا يدخل فيها إلا من مضى عمره في العلم. لماذا؟ لأنه لم يتعلم الأدب. هل من الأدب أن تطلب من الطفل الصغير الذي تعلم المشية اليوم أن يسابق الرياضي السريع؟ هذا سوء أدب. فكذلك من سوء الأدب أن طالب العلم لا يعرف في أي شيء يتكلم، لا يعرف مستواه العلمي فيخوض في كل شيء. يقول ابن المبارك رحمه الله، الإمام المعروف عبد الله بن المبارك المروزي إمام خراسان، يقول: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. لماذا؟ لأن الأدب الكثير ينتفع به صاحب العلم القليل، والأدب اليسير لا ينتفع معه صاحب العلم الكثير، بل يفر منه الناس ولا يقر العلم في قلبه. يقول أبو زكريا العنبري رحمه الله من السلف: علم بلا أدب، علم بلا أدب كنار بلا حطب، كنار بلا حطب. وأدب بلا علم كروح بلا جسم، وأدب بلا علم كروح بلا جسم. وإنما شبهت العلم بالنار لما روينا عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما وجدت للعلم شبها إلا النار، نقتبس منها ولا ننتقص عنها. فطالب العلم الذي ليس معه أدب نار مشتعلة مضيئة، لكن ليس تحته حطب، ممكن في أي لحظة أن ينتكس فيطفأ ناره ونوره. لكن طالب العلم المتأدب يثبت. أيضا لا بد لنا أن نفهم أن أول النيات، أول الأعمال حسن النية في الحديث. لماذا تطلب العلم؟ اسأل نفسك هذا السؤال. يجب على طالب الحديث، طالب العلم، أن يخلص نيته في طلب العلم، ويكون قصده بذلك وجه الله تعالى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. وقال سفيان يعني ابن عيينة المكي رحمه الله: ما شيء أخوف عندي منه، وما من شيء يعدله لمن أراد الله به. ما شيء أخوف عندي منه يعني طلب العلم، يخاف من طلب العلم لمن ليس عنده نية، لأنه سيسيء سمعة العلم والعلماء. وما من شيء يعدله لمن صلحت نيته. لا توجد عبادة مثل طلب العلم إذا كانت نيتك أنك تطلب العلم لأمرين اثنين أو ثلاثة. الأول تتعبد الله عز وجل بطلب العلم كما تتعبد الله بقراءة القرآن، بالصوم، بالصلاة، بالذكر. الثاني أنك تريد بذلك رفع الجهالة عن نفسك. الثالث أنك تريد من وراء طلب العلم أن تنفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ثلاث تلحظها في طلبك للعلم. قال عبد العزيز بن أبي رزمة: أتينا إسرائيل مع نفر من أهل خراسان فسألنا، قلنا نحن من أهل مر، يعني أنتم أتيتم من الشرق والغرب، هم جاءوا من مر. مر والآن حاليا هي بلخ التي في شرق أفغانستان المتاخمة مع تركمانستان وطاجكستان. فقال إسرائيل: مر أم خراسان؟ مر أم خراسان، يعني مركزها وأساسها. فإن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. من طلب هذا العلم لله تعالى شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. أرد الله بنيتك تأتيك الدنيا راغمة وتأتيك الآخرة راغبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وهذا خطر عظيم. لا تطلب العلم لأجل أن تصير مفتيا، لا تطلب العلم لأجل أن تصير قاضيا، لا تطلب العلم لأجل أن تصير مشهورا، احذر من هذا كله. قال حماد بن سلمة رحمه الله البصري: من طلب الحديث لغير الله مكر به، مكر به. وعن ابن المبارك قال: قيل لسفيان: من الناس؟ من الناس؟ الناس اليوم لو سألتهم من الناس يقول لك المشهور فلان، المشهور فلان. لا، قيل لسفيان: من الناس؟ قال: العلماء. قيل: قال فمن السفلة؟ يعني أراذل الناس. قال: الظلمة. قيل: فمن الغوغاء؟ قال: الذين يكتبون يأكلون به الناس، الذين يكتبون الحديث والعلم لأجل أن يأكلوا أموال الناس، هؤلاء هم الغوغاء. قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. فيجب على طالب العلم أن يبتعد كل البعد عن المفاخرة والمباهاة بالعلم، وأن يكون قصده في طلب العلم، ويحذر أن يكون قصده في طلب العلم نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة شديدة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلب العلم لتباهوا به العلماء. تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطلب العلم لتباهوا به العلماء وتماروا به السفهاء وتخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. انتبه. عن عمره فيما أفناه، قاعد اللي قدامك، قاعد لي كذا جاي تنام ها؟ ليس من الأدب أن الإنسان ينعس في مجلسه. إذا جاءك النعاس غير مكانك، غير مكانك وتعال. قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا حملة العلم، يخاطبكم، يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق عمله علمه. وسيكون أقوام، أعاذنا الله وإياكم منهم، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يعني يقولون لكن لا يعملون، يعني ليست مستقرة في القلوب، لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا. هذا يقول: أنا متابعيني كثير، أنت متابعينك قليل، فمن كان كذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال علي رضي الله عنه: فيباهي بعضهم بعضا حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه حين يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. يقول مطر الوراق رحمه الله تعالى: خير العلم ما نفع، خير العلم ما نفع. كثير من ما يسميه الناس اليوم علم هو جدل، مناقشة، مناظرة، تباحث لا يترتب عليه فائدة. علم السلف عملي، علم الخلف جدلي، فاختر لنفسك ماذا تريد أنت، تريد علم السلف ولا علم الخلف؟ إذن ليكن جدالك معدوما حتى تكون سلفيا، ولا تكن عظيم الجدال كثير المراء فتكون خلفيا. قال مطر الوراق: خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وكلنا نعلم الآثار الواردة في هذا الباب، لكن المهم أن نتميز عن الناس بالأخلاق. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فطالب العلم لا يكفي أن يكون أمينا، بل لابد أن يكون أعظم الناس أمانة. طالب العلم لا يكفي أن يكون صادقا، بل لابد أن يكون صدوقا. طالب العلم لا يكفي أن يكون مثلا حفيظ اللسان عن الغيبة والنميمة، بل يجب أن يكون نزيه اللسان، وهكذا في جميع الأخلاق. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتعلموا العلم السكينة والحلم. أنتم تفهمون العربية ولا لا؟ ولا صعب عليكم بعض الكلمات؟ على كل حال، ها؟ بعض الكلمات صعبة. على كل حال، كان تمنيت لو تسجلون المحاضرة حتى تسمعوا فيما بينكم بعد ذلك، لكن أنتم ما تريدون قيد العلم الظاهر. ها؟ مسجل؟ زين، مسجل يرسلوه لكم. لا بد، يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وتواضعوا لمن تعلمون منه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. هذا شيء عظيم. وأول ما يجب على طالب العلم أن لا يضيع من يعول. فإذا كنت معيلا يجب عليك إذا كنت تذهب لطلب العلم أن تترك لمن تعيلهم نفقة، أن تترك لمن تعيلهم نفقة تكفيهم. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فينبغي لطالب العلم إذا كان هو صاحب البيت عنده زوجة وأولاد أن يترك لهم ما يكفيهم ثم يذهب ويطلب العلم. قال عبيد بن جناد لأصحاب الحديث: ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه وكذا وكذا ثم يطلب العلم. وهذا لا يعني أنه لا بد أن يكون عيشه عيشة الفارهين، لا، يمكن أن يعيش طالب العلم على كسرة خبز لكنه عفيف لا يسأل الناس. وإني أدركت طلاب علم في زمان الحديث هذا وليس في الزمان القديم في الجامعة الإسلامية من كان يكتفي في اليوم الواحد بما نسميه نحن اليوم صمونة سندويتش بريال، هذا أكله في اليوم كله، وكان من أعف الناس. كذلك ينبغي لمن لم يكن عزبا أن يجهد نفسه في طلب العلم قبل أن ينشغل بالزواج، فإن الزواج فيه شغل، فإن الزواج فيه شغل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يوازن فيما لو عرض عليه الزواج، وأن ينظر هل زوجته تعينه على طلب العلم أو تعوقه، فإن كانت تعينه فليبادر إلى الزواج فإن ذلك أفضل، وإن كانت تعيقه فترك الزواج أولى. يقول شعبة: إذا كان عندي شيء من دقيق وطن من قصب فلا أبالي ما فاتني من الدنيا. هكذا كان عيش العلماء في الحديث. وينبغي لطالب العلم أن يعرف بأي شيء يبدأ في الحفظ. طالب العلم من أين يبدأ الحفظ؟ لأن العلم علمان، علم، العلم مبني على كم قاعدة؟ على قاعدتين. العلم مبني على كم قاعدة؟ قاعدتين مو أربعة، قاعدة الحفظ وقاعدة الفهم. قاعدة الحفظ قال الله تعالى: بل هو آيات بينات، من يحفظ الآية؟ في صدور، في صدور، إذن مو في جيوبهم، إذن ليس العلم في الآيفون، العلم ما كان في الصدر لا ما كان في السطر. إذن لابد لطالب العلم أن يعرف ما الذي سيحفظه. والركن الثاني الاستنباط والفهم، ولابد لطالب العلم أن يعرف كيف يسير في باب الاستنباط والفهم، فيتخذ الخطوات التالية. في الحفظ سنذكر الآن المحفوظات، لكن في الاستنباط يتعلم العربية ومرادفاتها، فيقرأ أقل شيء كتابا واحدا في العربية كالمصباح المنير مثلا، أو مقاييس اللغة لابن فارس مثلا، أو كتاب الأزهري ونحوه مثلا، كتابا واحدا على الأقل. وإلا المنبغى أن تقرأ ثلاثة كتب لغوية تعلمك المرادفات، تعلمك معاني الكلمات، فأنت تفهم أنك تقول جاء، أتى، أقبل، هلم، معانيها متقاربة. تفهم أن معنى قعد وجلس معانيها متقاربة. الخطوة الثانية أن تتعلم تصريف الكلمات، صرف. لا بد لطالب العلم لا سيما الأعجمي أن يحفظ أصول الكلمات العربية، فإنها مبنية على أصول. وأقل ذلك أن تدرس التصريف العزي، أقل ذلك أن تدرس تصريف العزي، هذا أقل شيء، أو لامية الأفعال. ثالثا لا بد أن تتعلم النحو، فإنه يقيم اللسان من الإعوجاج، فتعرف الإعراب المبتدأ والخبر. عجبا لأناس اليوم في الغرب تصدروا العلم وهم لا يفهمون العربية، هؤلاء أخطر ناس على الدين. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون الدين إلا بلغة الأعاجم، وحينئذ لا يعرف الدين الأصلي المنزل، فربما عرب له ما هو خطأ فظنه دينا وليس من الدين. لا بد لطالب العلم أن يفهم النحو، يعرف ماذا يفيد المبتدأ، ماذا يفيد الخبر، ماذا يفيد الفاعل، ماذا يفيد المفعول، ماذا يفيد الجملة المحصورة من الجملة المطلقة، وإلا كيف يفهم الدلالات؟ لن يفهم الدلالات إذا لم يكن عالما بالعربية والصرف والنحو. لا يعرف إلا ما يعرفه عوام الناس. وأنت تريد أن تكون طالب علم، ما تريد أن تكون عاميا. لما تسأل عوام الناس ما معنى الحمد لله رب العالمين، إيش يقولون؟ من يعرف ترجم بالإنجليزي؟ قول. هذا فرنسي، هذا فرنسي. إذن ترجمات ترجمة العامية التي يفهمها كل إنسان، هذا ليس بعلم، هي ترجمة، هذا ليس علم. الحمد لله رب العالمين سنا وصفت بربروردغاري عالم بالفارسية، بالأردو كذا، بالفارسية كذا، بالإنجليزية كذا، هذا ما هو علم، هذا علم العوام. ما هو العلم المطلوب؟ العلم المطلوب أن تفهم ما معنى نوع ال في الحمد، هل هو للعهد، هل هو الاستغراق، وإذا كان الاستغراق هل هو الاستغراق الجنسي أو غيره. أن تفهم الحمد الابتداء بالمعرف، ما الذي سيختلف بيانيا عن الابتداء بالنكرة، ما الذي يفيد؟ إذن لابد، لما أنا أقول لك العلم أساسه على ركنين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا، الحفظ واستنباط، وين؟ لعلمه الذين يستنبطونه منه. استنباط كيف يكون؟ بفهم العربية كالصحابة، ثم صرف، ثم النحو، ثم علم البيان والبديع والمعاني الذي يسمى بعلم البلاغة، هذا رابع مهم جدا، ترتقي بهذه الطريقة في طلبك للعلم. خامسا تطلب علم وصول الحديث الذي يسمى بالمصطلح. سادسا تطلب علم أصول التفسير، علم أصول التفسير ويسمى بعلوم القرآن. سابعا تدرس علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. هذه سبعة آلات ليست هي علم، هي من آلات العلم. من أتقن هذه السبعة رجونا له أن يصل إلى العلم. ما هو العلم؟ فهم كلام الله، التفسير، فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث، الفقه الأكبر والأصغر، الفقه الأكبر العقائد، الفقه الأصغر العبادات والمعاملات. كم صار المجموع؟ 10، صح؟ ليش ما كتبتم مرة ثانية؟ فالاستنباط أولا ليش قلنا؟ اللغة. ثانيا الصرف، نعم، الأول واحد اللغة العربية، الأمر الثاني الصرف، الثالث النحو، الرابع علم البلاغة اللي قلنا البيان والبديع اللي يسمونه علم البلاغة. علم البلاغة مهم، وهو الذي يتميز به طالب العلم عن غيره. خامسا أصول الحديث قلنا أولا، حتى يفهم الصحيح والضعيف. أصول التفسير سادسا، أصول الفقه سابعا، هذه 7000 للعلم. المقصود من 3 صاروا 10. ما هي، ما هو العلم الذي تصل إليه؟ الفهم عن الله التفسير، الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ها، إدراك الفقه الأكبر الاعتقاد، الفقه الأصغر اللي هو يسمونه بعلم الفقه في عرفنا اليوم الذي نسميه العبادات والمعاملات. طيب قد يقول قائل منكم، احنا اليوم ندرس العقيدة، ندرس الحديث، ندرس التفسير، هذه دراسة لصحة الإيمان وليس للعلم، هذه دراسة لتكونوا مسلمين حقيقيين، مسلمين على الجادة وليس علما. العلم له خطوات، إذا ما مشيت الخطوات ستسقط على رأسك وأنت ما تعرف، يقولون أنك عالم وأنت ما أنت عالم، وهذا لا ينفعك عند الله عز وجل. أنتم أتيتم هنا لترسيخ الإيمان، لتثبيت الإسلام، لمعرفة ما يجب على كل مسلم أن يعرفه. ماذا يدرسون يا شيخ؟ والفقه
والنحو
والسيرة. إذن أنتم تدرسون أشياء هي أولية لا بد منها، ولا بد للمسلم أولا أن يصحح عقيدته بأي لغة كانت، وهذا ليس متعلق بالعلم، ليس متوقف على العلم. صحة الاعتقاد يجب على المسلم العامي أن يعرفه. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه مسألة مهمة. من ربك، ما دينك، من نبيك، مسائل عظيمة. أما نأتي في ما يجب على طالب العلم أن يحفظه، أولا يتعلم كيفية نطق القرآن الكريم الذي نسميه التجويد، ثانيا يبدأ بحفظ القرآن أولا، يبدأ بحفظ القرآن أولا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وغيره، قال: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتعلموا أولا حفظ القرآن، وأقل ما به يكون الإنسان طالب علم أن يحفظ آيات الأحكام. تريد أن تكون طالب علم؟ المسلم العامي عليه أن يقرأ ما يصحح صلاته، يحفظ ما يصحح به صلاته، الفاتحة مثلا من سورة الضحى إلى الناس، هذا شأن العوام. طيب همتك أعلى من ذلك؟ إذا كان همتك أعلى من ذلك، أقل شيء تحفظ آيات الأحكام. آيات الأحكام قرابة 500 آية، كم آية؟ قرابة 500 آية على أوسع قول قاله العلماء كالقرطبي. طيب القرآن 6236 آية بعد الكوفيين، طيب والبقية؟ البقية كلها في أبواب الاعتقاد، البقية كلها في أبواب الاعتقاد، في أبواب السلوك، في أبواب الآداب، في أبواب الأخلاق، كل الآيات الأخرى. لكن طالب العلم لا بد أن يقرأ وأن يحفظ آيات الأحكام، وإلا فحفظ القرآن هو الأولى بكل طالب علم. ثم بعد ذلك يبدأ فيحفظ الحديث النبوي الشريف، يبدأ بحفظ 40 النووية، خلص 40 النووية، يبدأ بحفظ إما عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، إما عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. لماذا؟ لأن في هذين الكتابين حفظ لأحاديث الأحكام، ولا يمكن للإنسان أن يصبح طالب علم ما لم يحفظ أحاديث الأحكام. وإذا أراد الزيادة فليحفظ الجمع بين الصحيحين، فليحفظ الجمع بين الصحيحين. ولا يجوز لطالب العلم أن يفرق بين القرآن والسنة، فكلا الوحيين من عند الله، القرآن والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وصحح. وينبغي لطالب العلم عندما يطلب العلم أن يبحث عن المشايخ الذين أخذوا العلم عن الأكابر، ولا ينزلوا في طلب العلم عن الأصاغر ما دام يوجد في بلده أو موطنه الأكابر. ومن هم الأكابر؟ هم الذين أخذوا العلم كابرا عن كابر، أسانيدهم موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى ضبط المشايخ، فيأخذ العلم عن شيخه الضابط ولا يشتغل بالشيوخ الذين ليسوا بضابطين، فإن ذلك سبب في ضياع وقته وعمره. ويجب اجتناب أخذ العلم عن أهل البدع، فإن من أخذ العلم من أهل البدع لم تكن عواقبه حميدة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم ممن سلمت مناهجهم وسلموا من الطعون في البدع. قال حسان بن زيد: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، فكنا نتعلم التاريخ حتى نعرف الصادقين من الكاذبين. وأنتم كذلك، فتسألون وتطلبون العلم عن المشايخ الذين أخذوا عن كبار العلم والعلماء. وينبغي أيضا على طالب العلم أن يجتنب مجالسة أهل الأهواء والبدع، فإن مجالستهم جرم، وإن الإنسان يجلس معهم سويعة فيتأثر بهم زمانا. يقول ابن لهيعة رحمه الله: إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن أهل الأهواء إذا أرادوا أمرا صيروه حديثا. قال الثوري رحمه الله: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فكأنما نقض الإسلام عروة عروة. كذلك إذا كان طالب العلم في بلد لم يجد إلا شيخا مطعونا فيه، فليأخذ منه العلم على حذر، وينبغي لطالب العلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وأحواله. قال إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال إبراهيم الحربي أيضا، قال الثوري أيضا: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، أي كن متبعا للسلف، ليس كل سؤال يرد على خيالك تسأل، اسأل هل السلف فهموا هذا ولا ما فهموا. وإلا لو تركت الأمر لخيالات العقول، لقياسات العقول أو خيالات النفوس، لن تصل إلى نهاية العلم. قال الحسن البصري: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. ومن ذلك، أي من الآداب، البكور إلى مجالس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان العلماء يبكرون لطلب العلم عند المشايخ. وينبغي لطالب العلم إذا مشى إلى مجلس العلم أن يمشي الهوينة، وأن يسعى سعيا لطيفا، وأن يشمر ثيابه فلا يجرها، فإن الإسبال من المخيلة، وعليه أن يكون متشبها بأهل الحديث بالبذاذة في اللباس. ما معنى البذاذة في اللباس؟ يعني لا يلبس لباس المترفين. لا ينبغي لطالب العلم أن يلبس لباس المترفين، وإنما يلبس لباس المتوسطين حتى لو كان من أهل الأموال. كذلك عليه أن يحسن سمته ومشيته وجلسته. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح الذي هو في الجسم، والسمت الصالح في المشية، والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. احذر من أن تنفرد بقول لم تسبق إليه، فهذه من علامات الردى، وهذه من علامات الهوى، أنك تأتي بقول لم تسبق إليه. يأتي إليك الإنسان يقول لك: إلا هذا السؤال كذا وكذا. طيب، هو لم يسأل نفسه، لماذا أنا أسأل هذا السؤال؟ لماذا لم يسأله الصحابة؟ لماذا لم يسأله التابعون؟ لو كان خيرا وعلما لسبقنا إليه. عن علي رضي الله عنه قال: إذا تعلمتم العلم فاكظموا عليه، ولا تخلطوه بضحك وباطل فتمجه القلوب. كذلك من الآداب، إذا أراد أحد ما أن يخرج من مجلس العلم أن يستأذن، وإذا دخل أن يستأذن فيجلس. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت قط على محدث. ليش؟ لأنه كان يأتي قبله. كنت أنتظره حتى يخرج إلي، وتأولت قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فانتفعت بذلك كثيرا. قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. وإذا جاء إلى باب المعلم وينتظر خروجه ليتعلم منه شيء، فلينتظر إلى طرفي الباب ولا ينتظر أمام الباب، ويستأذن على شيخه وعلى العالم ثلاثا، فإن أذن له وإلا يرجع. مثل هذا الهاتف الآن، بعض الناس يتصل 20,000 مرة. لماذا يتصل 20 مرة؟ ما تعلم الأدب. الأدب أنك تتصل رن رنة رنتين ثلاث، ما رفع خلص، لأن الله يقول: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. كذلك على طالب العلم إذا دخل المجلس والمجلس لم يعقد بعد أن يسلم: السلام عليكم. وإذا كان المجلس قد عقد فلا يسلم يشوش على الجالسين، بل يقول يلقي السلام خفيفا على من يكون بجواره ثم يجلس. وهل له أن يستأذن بغير العربية في مجالس العلم؟ كره السلف ذلك كراهة شديدة، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. من الآداب المهمة أيضا أن الإنسان إذا ذهب إلى مجلس علم وكان عندهم سؤال فيكبروا فيقدمون الأكبر حتى يسأل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. وقال مالك بن مغول: كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا إلى مضيق فتقدمني ثم قال لي: لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم ما تقدمتك. أيضا من الآداب أن الإنسان إذا رأى شيخه أن يسلم سلاما عاما على من لقيهم: السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم على شيخه سلاما خاصا كما ذكره بعضهم. أما أن يبدأ بالسلام الخاص ثم يعمم فقد كره ذلك جمع من السلف. من الآداب في مجالس العلم أن طالب العلم يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى الرقاب، ولا يقيم رجلا ويجلس مكانه، ولا يجلس في وسط الحلقة، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. ومن الآداب أيضا كما ذكره العلماء أنه لا يجلس بين اثنين إلا أن يستأذن التفريق بينهما. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، يعني في المجلس. رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. كذلك من آداب طالب العلم أن عليه أن يعظم شيخه وأن يبجله تبجيلا لا يرفع عن مقام العلم ولا ينزله إلى مقام عامة الناس. وفي حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وفي رواية: ويعرف قدر عالمنا. وعن كعب بن الأحبار وكان يهوديا ثم أسلم قال: ثلاثة نجد في الكتاب يحق علينا أن نكرمهم وأن نشرفهم وأن نوسع عليهم في المجالس: ذو السن، وذو السلطان، وحامل الكتاب، يعني الحافظ للقرآن الكريم. كذلك ينبغي على طالب العلم أن يهاب شيخه وأن يجله. يقول أيوب: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني ابن يزيد بن قيس النخعي، كما يهاب الأمير. أيضا إذا دخل الشيخ فأراد أحد ما أن يصافحه يجوز أن يقوم ويسلم عليه ولا يسلم عليه وأنت جالس، لكن إذا كنت لا تريد مصافحته فليس من السنة القيام له. وبهذا يجمع بين الأحاديث: نهى عن القيام للرجل إذا دخل، وقوموا إلى سيدكم. فالنهي عن القيام لمجرد دخوله، وجواز القيام لأجل المصافحة أو المعانقة ونحو ذلك. من الآداب أيضا أن الإنسان يجوز له أن يقبل رأس شيخه، أو يجوز له أن يقبل ما بين عينيه كما جاء في هذا روايات، فقد قام مسلم وقبل ما بين عيني البخاري وقال: يا أستاذ الأستاذين. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه حتى قبلنا يده. وذكرت مسائل القبلة في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. كذلك في من الآداب أن يوقر الإنسان مجلس العلم، فإن مجلس العلم مشهودة من الملائكة، محظورة، تحضرها الملائكة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا، فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا، يعني توقيرا لمجلس الحديث. قال أبو بكر بن الأنباري: قولهم جلساء فلان كأنما على رؤوسهم الطير في هذا قولان: أحدهما أن يكون المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون ويغضون أبصارهم لا يلتفتون يمنة ويسر، والطير لا يقع إلا على ساكن. والقول الثاني إن الأصل في قولهم كأنما على رؤوسهم الطير أن سليمان بن داود كان يقول للريح أقلينا وللطير أظلينا، فتقله وأصحابه الريح وتظلهم الطير، وكان أصحابه يغضون أبصارهم هيبة له وإعظاما ويسكنون فلا يتحركون. أما آداب طالب العلم عند سماعه للمجالس وللحديث وللمحاضرات، فأول ذلك الصمت. عن الضحاك بن مزاحم قال: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. أيضا من الآداب المهمة ما جاء عن يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجل من أهل مكة إن الله يقول في كتابه كذا وكذا. فغضب سعيد بن جبير غضبا شديدا وقال: ألا أراك تعارض كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أعلم بكتاب الله منك. فلا يجوز لطالب العلم أن يعتقد المعارضة بين آية وآية، لا يجوز أن يعتقد وجود تعارض بين آية وآية، وإنما يقول لشيخه في ذهني تعارض، ولا يقول هناك معارضة بين الآية والآية. ولا يجوز لطالب العلم أن يعتقد المعارضة بين القرآن وبين السنة، وإنما يقول في ذهني التعارض، لأن الذهن يكون عليلا أو سقيما أو مريضا أو ضعيفا، فلا يرى الأنوار التي تجمع بين الآيتين أو بين الحديثين أو بين المسألتين. لذلك يرجع العيب إلى نفسه، ولا يرجع العيب والطعن إلى كتاب الله ولا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آداب السؤال، وهذا مهم جدا لطالب العلم، أنه يكون متأدبا مع شيخه في السؤال، أن يكون متأدبا مع شيخه في السؤال، فيسأل سؤال علم وعمل، لا يسأل سؤال تعنت. قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم. وعن سفيان بن حسين قال: قدم الأعمش بعض السوات فاجتمعوا إليه فأبى أن يحدثهم، فقيل له: يا أبا محمد، لو حدثتهم لما لا تكلمهم؟ فقال: من يعلق الدر على الخنازير؟ ما دام ليسوا بأهل علم ولا جاءوا يطلبون العلم لا يعلق العلم بهم. كذلك من الآداب، وهذا مهم جدا، أن يتأدب طالب العلم في كيفية صياغة السؤال، وأن يقدم الأكبر في السؤال. يقول ميمون بن مهران: التودد إلى الناس نصف العقل، وحسن المسألة نصف الفقه، وحسن المسألة نصف الفقه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: من أين لك هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. جاء ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه، فقال له زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعالى فاسأل. كذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يضجر شيخه بتكرار السؤال. إذا سأل مرة السؤال فلم يجبه يسأله أخرى، فإذا لم يجبه لا يلح عليه بتكرار السؤال. كذلك من الآداب أنه يرفق بشيخه إذا غضب، فإن العالم ربما تصيبه الغضبة فتصبر على ذلك لأجل العلم. قال أبو يوسف القاضي: خمسة يجب على الناس مداراتهم: الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم ليقتبس منه. وقال الشافعي رحمه الله: كان يختلف إلى الأعمش رجلان، أحدهما كان الحديث من شأنه والآخر لم يكن الحديث من شأنه، فغضب الأعمش يوما على الذي من شأنه الحديث، فقال الآخر: لو غضب علي كما غضب عليك لم أعد إليه. فقال الأعمش: إذن هو أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقه. وينبغي لطالب العلم أن يسأل أسئلة يترتب عليها العمل، وألا يسأل أسئلة يترتب عليها الجدل. فما أعطي أحد ولا قوم الجدل إلا وتركوا من العمل مثله، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطالب العلم أن يكتب، فإن العلم صيد وكتابته قيد. وينبغي لطالب العلم أن يكتب بقلم ثابت حبر، ما يكتب بالرصاص، فإذا كبر سنه يذهب يفتح الكتاب لا يجد ما كتب بالرصاص. وينبغي تقييد العلم بالخط الواضح بالحبر الثابت حتى يكون العلم ثابتا. ومن الآداب أن يذاكر طالب العلم حفظه مع شيخه أو حفظه مع زميله حتى يثبت العلم، وهذا هو المذاكرة. ما هي المذاكرة؟ المذاكرة أن تسمع شيخك المحفوظات، المذاكرة أن تسمع لزميلك المحفوظات. هذه من الآداب المفقودة اليوم مع الأسف الشديد. وعلى طالب العلم أن يعيد الحديث المرة بعد المرة حتى يحفظه، سواء كان في مجلس المذاكرة أو كان في مجلس العلم. كذلك إذا احتاج زميلك إلى إعارة كتاب فعليك أن تعيره كتابك، وأن لا تبخل بالكتاب إلا إذا علمت أن المعير يضيعه. كذلك من الآداب أن تعين زملائك على الخير، فتنبه من غفل وتوقظ من نعس، فإن حقوق طلاب العلم بعضهم على بعض المعاونة على البر والتقوى. وينبغي على طالب العلم أن يعرف كيف يدون الملاحظات على الكتاب، كيف تدونون الملاحظات على الكتاب، هذه مسألة مهمة. مثلا يعني هذا الكتاب الآن تقرؤون هذا الكتاب فرضا صحيح مسلم، تقرؤونه، عندك فائدة، كيف تعلق الفوائد؟ مثلا تأخذ القلم وتضع على المكان الذي فيه الفائدة رقم واحد، ثم تبدأ من هنا تكتب رقم واحد الحاشية، ثم إذا جاءت هنا رقم اثنين هنا تضع هنا تبدأ من هنا، إذا مليت هذه الجهة تنتقل إلى هذه الجهة، إذا مليت من يعني لا تبدأ من هنا، تبدأ من أول صفحة بأرقام بحيث لا تختلط المعلومات بعضها ببعض. وكما ذكرنا لابد أن يكون بخط ثابت. وإذا أخطأت في الكتابة، مثلا كتبت كلمة مثلا جمدة وأنت ما كنت تريد كلمة جمدة، تريد حمدة، فتشطب على الكلمة تكتب جنبها حمدة وتكتب بعدها بالمهملة يعني بدون نقاط، وهكذا. والطريقة في الكتابة، كتابة طالب العلم موجودة في الكتب المطولات مثل الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم بتحسين الخط، فإن تحسين الخط يكون سببا في بقاء الحق. وكان أبو حكيمة يقول: كنا نكتب المصاحف بالكوفة، فيمر علينا علي رضي الله عنه ونحن نكتب فيقوم فيقول أجل قلمك؟ قال فقطت منه ثم كتبت، فقال هكذا نور ما نور الله عز وجل. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يبدأ في الكتابة أولا، يعني من أول الكتاب تكتب البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم في بداية كل درس تكتب التاريخ، يعني مثلا مجلسنا هذا تكتب عصر الجمعة بعد صلاة العصر في مكان كذا وفي تاريخ 17 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي أن يكتب بعد هذا التقديم بسم الله الرحمن الرحيم في يوم كذا وكذا حضرنا مجلس فلان، فيكتب اسم شيخه وسمعنا منه كلمة أو محاضرة بعنوان كيت وكيت، أو الكتاب يقول وقد بدأ بشرح هذا الكتاب في يوم كذا وكذا، هذا كله لتثبيت العلم. وينبغي لطالب العلم أن يهتم بتقييد الأسماء بالشكل والإعجام حذرا من بوادر التصحيف والإلهام، فيكتب مثلا عياش يقول بنقطتين تحتانية وثلاثة فوقانية بخلاف عباس فإنها بنقطة تحتانية واحدة حتى لا تختلط الأسماء عليك. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب، فإن لم يستطع كتابته لضيق المكان فينطق بالصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولا يكتب صاد ولا يكتب صلعم كما يفعله بعض المتأخرين، فإن هذه من البدع والمحدثات. وينبغي لطالب العلم إذا انتهى من الدرس أن يذهب إلى مكانه وبيته ثم يعارض ما كتبه فيعيد مرة أخرى مع زميله حتى يتأكد أن ما كتبه كان صوابا تاما غير ناقص ولا مصحف. وينبغي على طالب العلم أيضا أن يعرف ماذا يبدأ بالكتابة. قلنا لكم يبدأ بالكتابة في أولا يصحح عقيدته، ولو لم يتعلم آلات العلم أولا يصحح عقيدته، فيبدأ بأبواب الاعتقاد، ثانيا يصحح عمله فيبدأ بأخلاق والسلوك، ثالثا يصحح عباداته فيبدأ بالفقه، ثم بعد ذلك يتبحر فيما ذكرنا من آلات الاستنباط. من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يتخلق به أن يكون على أدب جم مع زملائه، فيعيرهم القلم ويعطيهم الورق لا سيما إذا كان ذا يسار، ويعين محتاجهم وملهوفهم ولا يبخل عليهم بشيء، فإن من بخل بالعلم بخل عليه من قبل مشايخه. أما ما من ذلك أيضا أنه ينبغي لطالب العلم أن يجلس أولا إلى مشايخ بلدته، فإذا أخذ عنهم العلم انتقل إلى بلد آخر ممن عنده العلم. وينبغي لطالب العلم أن لا يتحدث وفي المجلس من هو أسن أو أعلم منه، فإن ذلك خلاف الأدب. وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس للتعليم إلا بعد أحد أمرين، إما أن يجيزه مشايخه الذين درسوه وليس الذين زكوه، في فرق، قد أنا أزكي واحد منكم لكن لا أعرف علميته، فهذا لا يجوز، ليس سببا لتأهلك للتدريس، وإنما يدرس من شهد له من درسه بأنه أهل لأن يدرس، فحينئذ تجلس للتدريس. أو إذا بلغت الأربعين وقد أمضيت في طلب العلم فحينئذ تدرس إن شاء الله تعالى، ولا يلزمك التزكية بعد ثباتك على طلب العلم هذه السنين. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يدع الكسل وأن يدع الفتور، فإن العلم إنما يضيع بين أهل الفتور وبين أهل الكسل والخمول. قال عبد الله رضي الله عنه: حدث القوم ما أقبلت عليه قلوبهم، فإن صار إذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. وأيضا ينبغي علينا أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي في توقير زملائك. يجب أن توقر وتحترم زملائك، فلا تتكلم في حقهم بكلمة نابية، ولا تلمزهم ولا تغمزهم، فإن ذلك خلاف الأدب مع طلاب العلم. وينبغي لطالب العلم أن يرحب بطلاب العلم بحسن الكلمة، فيقول كما كان يقول معاذ: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يتواضع لهم، فقد جاء في الحديث: لا ما تواضع أحد إلا رفعه الله عز وجل. وكذلك عليه أن يكون معينا رفيقا بمن جفى طبعه منهم، فإن من كان رفيقا رجي الخير. يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاحش ولا متفحش ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئات مثلها، ولكن يعفو ويصفح. ومن حرم الرفق حرم الخير كله. قال سليمان بن حرب: زين هذا العلم حلم أهله. قال الأصمعي: قيل لأعرابي: من الأريب العاقل؟ قال: الفطن المتغافل. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يصون نفسه من عطايا الناس مهما قدر واستطاع. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أهل العلم والقرآن، لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا فيسبقكم الدنات إلى الجنات. كذلك ينبغي للإنسان أن ينزه نفسه عن أموال الحكام والسلاطين. قال مالك: إن عاملا من العمال بعث إلى سعيد بن المسيب ب5000 درهم، فقال له الرسول: بعث بهذا إليك، أصلحك الله لتنفقها وتجعلها في حاجتك. قال: وسعيد جاد مجد يحاسب غلامه في نصف درهم يدعيه قبله، والغلام يقول: ليس لك عندي شيء. قال سعيد للرسول، يعني هو محتاج، لكن مع هذا ماذا قال لرسول السلطان؟ قال: اذهب إلى عملك. ثم عرضها عليه الرسول أيضا فقال: اغرب عني، وأبى أن يأخذها منه. وكلمه إنسان في تركه أن يأخذها، فقال له ابن المسيب: هذا النصف الدرهم أحب إلي من هذا المال كله. كذلك ينبغي على طالب العلم أن يعز نفسه، وأن لا يذل نفسه عند العوام وعند الجهال، فإنهم لا يقدرون العلم وطلاب العلم ولا العلماء. ينبغي لطالب العلم أن يصلح هيئته، وأن يذهب إلى مجلس العلم متنظفا متطهرا متطيبا. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. كذلك ينبغي لطالب العلم أن إذا رأى في نفسه الوقت والمقدرة وشابت لحيته أن يخضب بغير السواد. وقد جاء سنية ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير شيب والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يلبس الثياب البيض ما استطاع إلى ذلك سبيله، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا هذه الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا بها موتاكم. رواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه. وينبغي لطالب العلم أن يضع على رأسه قلنسوة، قلنسوة اللي هو الطاقية، هذه الطاقية هي تسمى قلنسوة، ويضع على رأسه عمامة اللي هي هذه ما تعم الرأس، سواء كانت مسدلة كعمائمنا هذه أو مكورة كعمائم أهل المغرب أو محنكة كعمائم أهل المغرب أو مدورة كعمائم أهل السودان والأفغان. ولا ينبغي لطالب العلم أن يمشي حافي الرأس، لا سيما في البلدان التي تعتبر ذلك من خوارم المروءات. وينبغي لطالب العلم أن يسرح لحيته ولو في اليوم مرة، أو قيل في الأسبوع مرة، والصواب أنه متى محتاج إلى تسريح لحيته يسرحها. كذلك عليه أن يمس بخورا وطيبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا متطيبا طيبا. وله أن ينظر في المرآة ولكن غبا كما جاء في الحديث، يعني أحيانا. وينبغي عليه أن يتجمل فيلبس نعلين جيدين يمكن المشي بهما، ولا ينبغي السرف في ذلك ولا الترف. وينبغي لطالب العلم أن يقتصد في مشيده، فلا يسرع إسراعا كأنه في لهفة، ولا يبطئ بطئا إبطاء كأنه غير مبالي. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كان يمشي كأنه متسرع، ولكن ليس لا يركض. كذلك ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بأنه إذا ذهب إلى أهله وجلس معهم أن يذاكرهم بالعلم، وأن يذكرهم بما درس، فيكون في ذلك مدارسة للعلم وإفادة لأهله. وينبغي لطالب العلم أن يتجنب المزاح لا سيما في مجالس العلم، وإنما إن كان لابد فيجالس أحيانا لأجل رفع الملالة. وينبغي أيضا لطالب العلم أن يكون على طهارة في مجلس العلم، وأن يحضر مجلس العلم على وضوء كامل. كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على طهارة، إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب التي أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها. نسأل الله عز وجل أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأبشركم أن سفركم ومجيئكم إلى هذا المكان لطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ولغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وشكر الله الإخوة القائمين على المركز الثقافي في دولة الكويت، حرسها الله تعالى وأدام الله أمنها وإيمانها. وشكر الله لكم حسن الاستماع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للأسئلة، إذا كان عندكم أسئلة فتفضلوا مشكورين.